لقد ذكرنا في المقدمة أن الغرض من القصيدة من قصيدة الشمغمقية هو المدح، فلماذا بدأ بمخاطبة حادي الأينقي وبعد ذلك أيضا ذكر حال النساء وغير ذلك مما ذكر في مقدمة القصيدة قبل أن يخلص إلى غرضها؟ كان من عادة الشعراء قديما أن يبدأوا القصيدة بمقدمة غزلية، كما قال كعب رضي الله عنه: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. وقبل ذلك قول زهير: بان الخليط ولم يأو لمن تركوا وزودوك اشتياقا أية سلكوا، وغير ذلك من القصائد الجاهلية وكذلك القصائد التي قيلت بعد ذلك. كان أكثر الشعراء إنما يبدأون بالوقوف على الديار والتشبب بذكر المحبوب ونحو ذلك. ابن قتيبة رحمه الله تعالى يقول: سمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيدة إنما ابتدئ فيه بذكر الديار والدمن والآثار، فيبكي الشاعر ويشكي ويخاطب الربع ويستوقف الرفيق، ليكون هذا الوقوف على الربع سببا لذكر أهله الذين ضعنوا عنه. ثم وصل ذلك بالنسيب فشك الشاعر شدة الشوق وألم الفراق وفرط الصبابة، ليستميل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه ويستدعي بذلك إصغاء الأسماع إليه. ولكن لما جاء أبو نواس خرم هذه القاعدة وقال: عاش الشقي على ربع يسائله، وعشت أسأل عن خمارة البلد، تبكي على طلل الماضين من أسد، لا در درك قل لي من بنو أسدي. وكذلك أيضا في قصيدة أخرى يقول: قل لمن يبكي على رسم درس، واقفا ما ضر لو كان جلس. والشيخ سيدي محمد والشيخ سيدي نبه إلى هذا المعنى، وهو أن الشعراء لم يتركوا من غرض ما إلا واستهلوا به قصائدهم. فقال في تلك القصيدة الجميلة: يا معشر البلغاء، هل من لوذعي يهدى حجاه لمقصد لم يبدعي، إني هممت بأن أقول قصيدة بكرا فأعياني وجود المطلع. لكم اليد الطولى علي إن أنتم ألفيتموه ببقعة أو موضعي، وحذار من خلع العذار على الديار ووقفة الزوار بين الأربع، وإفاضة العبرات في عرصاتها وتردد الزفرات بين الأضلع، إلى آخر ما ذكره في هذه القصيدة. وابن الوناني في حديقته الشمغمقية أتى بمقدمة طويلة، وأجمل ما يميز هذه القصيدة حسن التخلص، فهو يخرج من غرض إلى غرض دون أن تشعر بذلك. فمثلا من ذلك قوله: لا بد لي منها وإن عثرت في ذيل الحسام والسنان الأزرق، فإن ظفرت بالمنى من قربها بالغت في صيانة العرض النقي، وإن بقيت مثل ما كنت فلا زلت بغيض مضجعي ونمرقي، أشن كل غارة شعوى على من يحمها في منقب وفيلقي، وفي خميس من خيار يعرب ذوي رماح وخيول، سبقي من أسرتي بني ملوك فهم. فهو هنا انتقل من ذكر تمنع هذه المحبوبة وأنه سيصل إليها بالوسائل المعينة على ذلك، ثم تخلص بذلك إلى ذكر أهله وشرفه ونسبه، وانتقل إلى غرض آخر في القصيدة. وهكذا أيضا حينما أراد أن ينتقل إلى مدح الأمير أو الملك عبد الله بن إسماعيل، تخلص إلى المدح بأسلوب جميل، فبعدما كان يعني يسرد جملة من النصائح لمخاطبه: وكن له راوية كالأصمعي، والجهل أولى بالذي لم يصدق، ولك في من كان مثل الأموي أسوة بها اقتدى كل تقي، هذا هو المجد الأصيل، فاتبع سبيله على الجميع ترتقي، وإن أردت أن تكون شاعرا فحلا فكن مثل أبي الشمقمقي، ما خلت في العصر له من مثل سوى أبي في مغرب ومشرقي، لذاك كناه به سيدنا السلطان عز الدين، تاج المفرق محمد سبط الرسول، خير من ساد بحسن خلقه والخلق، أعني أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ابن الأمير المتقي. ثم سار يعني على هذا المنهج يمدح المخاطبة، فخلص إلى غرضه بهذا التخلص الجميل، وحسن التخلص من أعظم البلاغة في الكلام شعرا أو نثرا. وهذه القصيدة في الحقيقة تميزت بحسن التخلص مع كثرة الأغراض التي تناولتها، والأغراض هنا أقصد يعني أنه من موضوع إلى موضوع، يعني الشاعر يخرج من موضوع إلى موضوع ومع ذلك يحسن التخلص حتى لا يظهر للقارئ ولا للمستمع أنه انتقل من موضوع إلى موضوع آخر.